ابدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا تبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد:
أعد قول ابن عمر.
وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناكم يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. انتهى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا أرى داعيا لتعريف الإيمان في اللغة والشرع، وذلكم أن هذا الأمر معلوم لدى طلاب العلم، فذكره هنا تكرار لا أرى حاجة إليه، فأقتصر على ما قصده البخاري رحمه الله من هذه الترجمة عامة، ومن تراجم الأبواب التي ضمن كتاب الإيمان عامة. فمقصود الترجمة التي هي قوله كتاب الإيمان، فإن مضمونها من الآثار وأحاديث الأبواب تدل على ما يأتي. أولا، الرد على المرجئة، سواء كانت المرجئة الغالية الذين يحدون الإيمان بأنه التصديق، ومنهم الذين يحدونه بالقول. وحاصل أمرهم كما يقررونه نصا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وكذلك الرد على من يسمون بمرجئة الفقهاء وهم مرجئة متوسطة، وحد الإيمان عندهم هو القول والاعتقاد، وكلتا الطائفتين ضالة مضلة، وإن كانت الثانية أخف من الأولى، لكن كلتا الطائفتين متفقة على أن العمل ليس من مسمى الإيمان، وأن الإيمان ومقتضى هذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهذا قد بينه أئمة أهل السنة، وبسط في غير هذا الموضع. ثانيا، الجري على ما مشى عليه أئمة السنة قبل البخاري، وهو الرد على المبتدعة، وهم كل من أحدث في الدين ما ليس منه، سواء كان ذلكم في الاعتقاد أو في العمل. وكان أئمة أهل السنة يردون على كل من أتى ببدعة تصريحا أحيانا وتلميحا أحيانا. فمن التلميح قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رأى رجلا انتفض لما ذكر ما ذكر من أحاديث الصفات، قال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا من التلميح، فقوله ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، يعني ما بالهم وما شأنهم. ومن التصريح في الرد على المخالفين لا سيما المبتدعة ما أخرجه الطيالسي وأحمد في مسنده، والسجستاني في سننه، والبغوي في شرح السنن والبغوي في شرح السنة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، الحديث. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه. الأمر الثالث الذي تضمنته هذه الترجمة، فإني لما تصفحت أحاديث هذا الباب ظهر لي أن البخاري رحمه الله يقرر ما سبق من اعتقاد السلف الصالح الذين مشوا وفق نصوص الكتاب والسنة، وكانت سيرتهم تطبيقا عمليا لفهم الكتاب والسنة، وذلكم أولا الدليل على أن العمل من حقيقة الإيمان، فهو منه ولا ينفصل عنه. وثانيا أن هذا العمل الذي هو من حقيقة الإيمان يتفاوت في الحكم في تركه، فمنه ما تركه كفر ينقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، ومن هذا الشهادتان باتفاق، والصلوات الخمس، أعني ترك الصلوات الخمس مع اختلاف في ذلك. وإن كانوا متفقين على أن من جحد وجوب الصلاة وهو يعلم ذلك كان كافرا عندهم مرتدا. ثانيا، ما تركه ينافي كمال الإيمان الواجب، وهو يعني تركه فسق ما لم يكن التارك له جاحدا. ثالثا، ما كان تركه منافيا للكمال المستحب ويعبر عنه بتفويت فضيلة كالسنن الراتبة وركعتي الضحى والصلاة بين الأذانين وصيام ست من شوال والحج بعد حج الفريضة وهكذا، كل مندوب. فالخلاصة أن جميع الطاعات مفروضات كانت أو مندوبات هي من شعب الإيمان ومن خصال الإيمان، وهي من الإيمان وإن كانت تتفاوت في الحكم. كما أن أهل السنة يقررون أن جميع المعاصي هي من خصال الكفر ومن شعب الكفر وإن كانت تتفاوت، فمنها ما يضاد الإيمان من كل وجه، ومنها ما ينافي كمال الإيمان، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وعلى الله قصد السبيل وبه التوفيق ومنه التوفيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. انتهى.
هنا أثر وحديث، فالأثر قوله: دعاؤكم إيمانكم، هذا تفسير لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهو تفسير بالمثال. والثاني حديث ابن عمر، فقد تضمن دعائم الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذه دعائمه الخمس. ونلحظ شيئين بل ثلاثة: أولا البدء بالشهادتين، فالشهادتان هما بوابة الإسلام، فلا يقبل الدخول في الإسلام دونهما، معنى أو علما بمعناهما وعملا بمقتضاهما. ثانيا التثنية بالصلوات، وهذا تنبيه إلى أن الصلوات الخمس هي أعظم شعائر الإسلام العملية وأعظم أركانه بعد الشهادتين. ثالثا اتباع الصلاة بالزكاة، وهذا تنبيه إلى أن الزكاة هي أعظم الشعائر العملية كذلك، فإذا كانت الصلاة هي حق الله في البدن فإن الزكاة هي حق الله في المال. ثم أتبع رحمه الله بالحج وصيام رمضان، وهذا الصنيع يدل على أن الإسلام يتألف من هذه الخمسة، ولهذا يسميها أهل العلم المباني الخمسة، وهي تختلف في حكمها من حيث العمل والترك، فمن تركها جميعها جاحدا لوجوبها مع علمه بذلك كفر، ومن تركها تهاونا، وهذا خاص بالمباني الأربعة دون الشهادتين، لأن الشهادتين لا بد لهما، لا بد منهما لمن أراد الدخول في الإسلام، وإلا فلا إسلام دونهما. فهذه المباني الأربعة تختلف، فمن جحدها، من جحد وجوبها وهو يعلم كفر، ومن تركها تهاونا فأهل العلم مجمعون على أن تارك الزكاة وصيام رمضان وفريضة الحج فاسق ما لم يجحد. وأما الصلاة فقد قدمت لكم أن فيها خلافة، وقد بسط ذلكم في غير هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله: قد أفلح المؤمنون، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. انتهى.
تحت هذه الترجمة أمران، أولهما ما ساقه المصنف من الآية، وهي آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية. والثاني حديث أبي هريرة. فهذه الآية حاصل ما تضمنته أن الإيمان شامل لاعتقاد القلب وعمل الجوارح، فعقائد القلوب ما ذكره من أركان الإيمان الخمسة في الآية، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء في غير ما آية ذكر الإيمان بالقدر، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيتحصل أن أصول عقائد الإيمان ويعبر عنه بعقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ستة أركان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا ما تضافر عليه الكتاب ومتواتر السنة وأجمع عليه الأئمة. الشيء الثاني حديث أبي هريرة، وأقول: وأعمال الجوارح ما ذكره بعد هذه المباني التي هي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر هذه الأعمال التي هي إيتاء المال على حبه إلى أول وفاء بالعهد وغير ذلك، هذه من أعمال الجوارح وأقوال اللسان. فيتحصل من صريع البخاري رحمه الله أن الإيمان مؤلف من القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. وينضاف إليه ما تقدم في الترجمة قبلها من التنبيه إلى زيادة الإيمان ونقصه، فيصبح الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما حديث أبي هريرة فإنه يتضمن الإشارة إلى أن الإيمان يتألف من خصال، من أعمال، وهي شعب الإيمان. وقد ذكره هنا مختصرا، وفي صحيح مسلم وغيره زيادات توضح المعنى وتجليه. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها أفضلها، في صحيح مسلم أفضلها، وفي رواية أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعند ابن أبي شيبة بضع وسبعون بابا، أعظمها قول لا إله إلا الله. فيتحصل ما يأتي: أولا أن أعلى خصال الإيمان وأفضله بل هي الشعبة الأصل فيه قول لا إله إلا الله، وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بها. ثانيا أن من شعب الإيمان، وهذا دليل القول، ثانيا من شعب الإيمان الأعمال، وإليه التنبيه بقوله: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والثالث عقائد القلوب، وإليه التنبيه بقوله: والحياء شعبة من الإيمان. فإن الحياء أمر قلبي يحمل الإنسان على فعل كل ما هو مروءة وشهامة وعفة، ويحجز عن كل قبيح وخارم للمروءة، ولكن تظهر آثاره على الجوارح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
انتهى. هذه الترجمة ضمنها المصنف رحمه الله شعبتين من شعب الإيمان، إحداهما سلامة الناس من يد هذا المرء، فيصبح بهذه الخصلة مسلما، يعني استسلم لله عز وجل واستجاب له، فكف عن الناس أذاه من قبل يده ومن قبل لسانه، لأن هاتين الجارحتين هما أساس البطش. فأساس البطش، أساس بطش الأفعال من اليد، وأساس بطش الأقوال بإلقاء القبيح على من ليس له أهل هو اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وسئل صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. والخصلة الثانية تحديد وبيان الهجرة الحق التي ينال صاحبها الثناء الحسن والذكر الجميل وحسن العاقبة. فقد بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه وتركه. فحاصل نصوص الشرع أو جل نصوص الشرع هي أوامر ونواهي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. زاد ابن حبان وغيره في هذا الحديث: والمؤمن من أمن الناس، من أمنه الناس على نفوسهم وأموالهم، أو قال وأعراضهم. فيتحصل لدينا من مجموع طرق الحديث ثلاث خصال: إحداهما في التعامل بين أهل، إحداها في التعامل بين أهل الإسلام، وهي السلامة من اللسان واليد، والثالثة في حق المرء نفسه وكيف يجاهدها، والثالثة في تعامل المسلم مع المسلم وغير المسلم. من أمنه الناس، هذا من ألفاظ العموم، على نفوسهم وأموالهم. فيدخل في هذا الكافر من يهودي ونصراني، فإننا إذا وغيرهما، فإننا إذا ساكناهم وأعطيناهم عهودنا ومواثيقنا فإن برهان ذلك أن نكف أذانا عنهم، فلا نتعدى لهم على عرض ولا على نفس ولا على مال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. انتهى.
وهذه خصلة عملية، أو خصلة عملية، فليس المراد بهذه الخصلة أنها أفضل الإسلام على الإطلاق، بل هذا من العام المراد به الخصوص. فالمراد إذن أي الإسلام أفضل في جانب المعاملة، والتعامل مع الغير. فإن من كف عن المسلمين أذاه من قبل يده ولسانه أمن المسلمون شره، بقيت هناك خصال خير، ولكن هذه أفضلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. انتهى.
لا يزال المصنف رحمه الله يسرد في ثنايا هذا الكتاب من الخصال، من خصال الإيمان، وصنيعه يدل على تفاوتها كما قدمنا. وقد ذكر في هذه الترجمة خصلتين من خصال المعاملة بين أهل الإيمان، إحداهما تتعلق بالتعاون على أمور العيش، وهي إطعام الطعام. وسواء كان هذا الإطعام واجبا كالنفقة على العيال أو الزكاة أو إكرام الضيف، أو كان مستحبا كصدقة التطوع. وقد تضافرت، نعم، الثانية إفشاء السلام، وهذه الخصلة تشيع بين المسلمين الألفة والأنس والمحبة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى. قال: أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. الحديث. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، يعني انشروه، أبيعوه، أشيعوه بينكم، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، إلى غير ذلك من الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحظ على هاتين الخصلتين، تارة مجتمعتين في حديث واحد، وتارة ذكر كل منهما منفردة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى.
زاد بعضهم من خير، فأصبحت هذه الخصلة مقيدة لا مطلقة. فإن المرأة قد يكون مجبولا على الأنانية والبطش والعزة بالإثم، فيحب أن يكون الناس أو من يحبهم على شاكلته، وهذا ليس مرادا في الحديث قطعا. أولا للزيادة التي ذكرناها، وثانيا أن هذه الخصال من الأنانية والبطش والعزة بالإثم والتكبر ليست من محاسن الإسلام، بل هي من أعمال الجاهلية التي يمقتها الإسلام، وهذا أمر. وأمر آخر، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن المنفي هنا ليس الإيمان، ليس هو الإيمان بالكلية، وإنما المنفي كمال الإيمان، وسيتضح هذا لاحقا في أبواب الكتاب إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. انتهى.
حب النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله، وذلكم أنه صلى الله عليه وسلم هو من اصطفاه الله لإبلاغ الناس ما أراده من شرعه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين: محبة معنوية، ويقال قلبية، يعني في القلب، وهذه يستوي فيها جميع المؤمنين، والأخرى محبة حسية، وهي اتباعه بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه امتثالا وتقربا إلى الله تعالى. وثمة أمر ثالث يتبع، يعني هو من الأوامر والنواهي، وهو تصديق خبره صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقرر أهل العلم معنى شهادة أن محمد رسول الله، فيقولون: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وذلكم أيها المسلمون والمسلمات أن قبول العمل لا بد له من شرطين، وهما تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. انتهى.
حديث هذه الترجمة يتضمن بيان معناه وإيضاحه ما يأتي. أولا، هذا الحديث هو بمعنى حديث آخر صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأقول: فمن استجمع هذه الخصال الثلاث فإنه يملك زمام نفسه وقهرها على فعل محاب الله ومرضيه وتجنيبها مغاضب الله ومساخطه. ثانيا، تفاوت الناس في الإيمان، فالذي كمل الله له إيمانه وخالط قلبه وخالطت قلبه بشاشة الإيمان يستجمع هذه الخصال الثلاث التي في حديث الباب. فإذا استجمعها وجد حلاوة الإيمان، وهي استلذاذه بفعل الطاعات وترك المحرمات، بل قد يدع أمرا مكروها لما ملأ الله به قلبه من الإيمان. وكثيرا ما يجتهد أهل هؤلاء في المحافظة على أمور هي من السنن، لأنهم يتلذذون بالتقرب إلى الله عز وجل بفعل أوامره وتجنب نواهيه، فيجاهدون أنفسهم على ذلك. الأمر الثالث بدأ بأعلاها، بل هو الأصل، وهي تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواها من المحاب. فالمحاب التي تتوارد على القلوب كثيرة، ولكن المؤمن الحق الصادق الكيس الفطن الحازم في أمره هو من آثر تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على غيرهما من المحب، بل يرفض كل محبة تشغله أو تشغله عن هذه المحبة. ونلحظ ها هنا أمر أصولي حديثي، وهو أنه جمع هنا بين ضمير الله وضمير نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. جمع الضمير ثنى، وأنكره على الخطيب في حديثه، وهو عند مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. أمره بالإفراد وزجره عن الجمع. وأحسن ما جمع به بين وأحسن ما جمع به أهل العلم بين حديث الباب وحديث الخطيب أن حديث الخطيب محمول على الأدب. قالوا: لأن الخطبة تحتاج إلى بسط وتفصيل، وهذا الحديث أعني حديث الباب على الجواز. الأمر لعله الرابع ذكر أصل أو ذكر أصل من أصول أهل السنة، وهي مبنى المحبة بينهم على أي شيء، فإن المحاب تختلف، وكل محبة لها منشأ معين وقاعدة معينة تنبني عليها، ولكن محبة أهل الإيمان ما هو في الحديث؟ أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالرابطة الإيمانية هي التي جمعت بين أهل الإيمان، لا مصالح دنيوية ولا مصالح شخصية. الأصل الأخير الذي ختم به أصل من أصول السنة، وهو في عقيدة الولاء والبراء، وذلكم تلحظونه في الخصلة أو الخصلة الأخيرة: أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود كما يكره أن يقذف في النار، وفي بعض طرقه كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها. وهذا يتضمن البراءة من الكفر، والبراءة من الكفر تقتضي البراءة من أهله، وهذا هو ما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم استفاض عنهم إعلان البغض في الله، وهي البراءة من ما يخالف دين الله عز وجل ومن المخالف نفسه. فمما صح عن الصحابة رضي الله عنهم أن ابن عمر لما بلغه مقالة القدرية لا قدر والأمر أنف قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه، وفي رواية في سبيل الله، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أبو داود وغيره وهو صحيح: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو عقد لحيته أو استنجى بعظم أو استنجى برجيع دابة أن محمدا بريء منه. نعم، فالولاء هو المحبة في ذات المحبة والنصرة والتقارب في ذات الله، والبراء هو العداوة والبغض في ذات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. انتهى.
أقول: الأنصار اسم إسلامي جمع الله بين قبيلتين من قبائل المدينة، وهما الأوس والخزرج، وقد كان بينهما في الجاهلية قبل الإسلام من الحروب الأمر العظيم، فلما جاء الله إليهم بالإسلام بادروا إلى نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وإيواء من هاجر إليهم من أهل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسموا الأنصار. ومن هنا كانوا متميزين في الثناء الحسن والذكر الجميل، ومن ذلكم ما ذكره في هذا الحديث: علامة الإيمان محبتهم رضي الله عنهم، وعلامة النفاق بغضهم. وهذا ليس محصورا فيهم، لكن تمييزا لهم رضي الله عنهم لما اختصوا به من المبادرة إلى نصرة الله ونصرة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة من هاجر إليه، حتى أنهم آثروهم على أنفسهم وقاسموهم أموالهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. وعن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. انتهى.
أظن أن البخاري رحمه الله أتبع هذه الترجمة سابقتها آنفا، ومراده التنبيه إلى ذكر شيء من مناقب الأنصار التي كان لهم السبق فيها، ويوضح ذلكم أن هذه البيعة هي بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، وكانت من أهل المدينة، وعددهم فيما يذكر 73 رجلا وامرأتان، وكان عبادة رضي الله عنه هو أحد النقباء في تلك البيعة، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل 12 رجلا نقيبا، وعبادة بن الصامت أحد النقباء. وهذا يقوي ما قدمه المصنف من أن حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، هذا الذي أستنبطه من صنيع البخاري في إتباع هذه الترجمة سابقتها. بقي أمر ظاهر الحديث نصا أن من وفى ببنود تلكم البيعة فأجره على الله، وهذا لا إشكال فيه، فإن من وفى بإخلاص العبادة لله وما يعقده الإمام من العقود والمواثيق فله أجره، فالتوحيد هو أساس الدين وقاعدته وأصله، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، بدأ بالتوحيد، وهذا التوحيد يؤخذ من نفي الشرك. الأمر الثاني في قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إلى آخره، ظاهره أن من نقض شيئا من بنود هذه البيعة أنه تحت ومات على ذلك مستورا فهو تحت المشيئة، والناظر في نصوص الكتاب والسنة يظهر له غير هذا الأمر، وذلكم أن الكتاب الكريم ومتواتر السنة قد تضافر على أن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار. وأخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود قال رسول الله كلمة وقلت أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يدعو لله ندا دخل النار، وقلت أنا يعني من ابن مسعود ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فيتلخص من هذا التقرير أن قوله فمن أصاب من ذلك شيئا وستره الله إلى آخره مخصص وليس على عمومه، تخصصه آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به وما في معناها وقد أوردنا من الأحاديث وقد أوردنا بعضها، فيصبح الشرك غير داخل في هذه المشيئة، فإن الشرك لا يغفر لمن مات عليه لا يغفره الله إلا بالتوبة. وقد بسط الفرق بينه وبين وقد بسط الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر في غير هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. انتهى.
هذا الحديث إيضاحه في حديث حذيفة الطويل، وهو عند الشيخين وغيرهما، وفيه قال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني أمر الدعاة إلى جهنم وأن من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فيتلخص لنا من حديث الباب وحديث حذيفة أن المسلم حيال الفتن له حالتان، أو للناس حوله حالتان، إحداهما أن يكون للمسلمين جماعة وإمام تنفذ فيه كلمتهم ويسوسهم ويقدر على أمرهم ونهيهم. أقول حينما تموج الفتن وتعصف بالأمة، فإن الناس صنفان، وإن شئت فقل للناس حالان: حال هم فيه مع جماعة مع إمام يقدر على سياستهم وتنفذ كلمته فيهم أمرا ونهيا، فالواجب الانحياز إليه والانضواء تحت رايته، ولا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتات عليه، بل يتعاونون معه في جمع الكلمة وتوحيد الصفوف، ويسمعون له ويطيعون له ما لم يأتي بمعصية، ما لم يأمر بمعصية. ومن ذلكم أنهم لا ينازعونه ما يراه من عقد المواثيق وإبرام العهود بينه وبين سائر الأقطار، وإن كانت الأقطار المجاورة كافرة، فإن منازعته منازعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إذن مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحال الثانية أن يكون الناس فوضى ليس هناك جماعة وإمام، أو يوجد إمام سلطان لكنه ضعيف ليست له شوكة، وقد سادت رايات الفوضى والجماعات الغوغائية في الأمة، فالواجب على المسلم النجاة من هذه، البعد عن هذه الرايات العمية، فلا ينضوي تحت راية منها أبدا، بل يجب عليه أن ينأى بنفسه، فإذا غلب على أمره وطوقته راية من الرايات، راية من الرايات العمية الفوضوية، واحتوت قريته، احتوت مدينته أو قطره، في ذلك الوقت يسكن. أما ما دام أنه قادر على الفرار فليفر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن المسلمين الذين تسود أقطارهم الفوضى والهمجية والرايات العمية وتضعف في البلد كفة السلطان، انحازوا بأنفسهم ولم يعطوا أي جماعة، لم يعطوهم انحيازا ولم ينضموا إليهم، لخابت هذه الجماعات الفوضوية، لم تجد أحدا يتبعها، فترجح فيما بعد كفة السلطان المسلم وشوكته، فتجتمع جماعة المسلمين وتتوحد صفوفهم ويترصون في مجتمع واحد يسوده سلطان واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال ما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. انتهى.
إجمال ما تفيده هذه الترجمة: وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والتنبيه إلى أن إخلاص العمل لله وحده لا يكفي، فلا بد أن ينضم إلى ذلكم تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة. وإن جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل التوحيد والسنة. وقالوا: الأعمال من حيث اجتماع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أصناف أربعة: أحدها ما كان خالصا لله موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها ما كان خالصا لله غير موافق السنة، وثالثها ما كان موافقا للسنة وغير خالص لله، ورابعها ما كان غير خالص لله وغير موافق للسنة. والسؤال: أي هذه الأعمال هو أسعد عند الله عز وجل؟
أول.
ما هو الأول؟ لماذا؟ لأنه جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبقية وهي ثلاثة ليست مقبولة عند الله عز وجل. وعلى هذا تضافر الكتاب والسنة وإجماع أئمة العلم والإيمان والدين. من ذلكم سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر هذا فإن الترجمة تفصيلا تتضمن ما يأتي. أولا: حرص الصحابة رضي الله عنهم على التزود من أعمال الخير، ولذلكم رأوا أن يزيدوا في التعبد على ما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على حسن نيتهم وشدة محبتهم للخير، ولا يشك أحد في إخلاص أولئكم الصفوة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا: استنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لأن هذا العمل الذي يريدونه زيادة على ما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من المتابعة، هذا إخلال في المتابعة. ثالثا: تأكيدا منه صلى الله عليه وسلم على الحظ على التمسك بسنته وعدم تجاوزها، قوله: إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. وإيضاح هذا أو مما يوضح هذا ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه فأن ثلاثة رهط أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله، فقال أحدهم: إني أقوم الليل أبدا، وقال الآخر: إني أصوم ولا أفطر، وقال ثالث: إنه لا يتزوج النساء، وفي رواية قال رابع: إني لا آكل اللحم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فدعاهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية: وآكل اللحم، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ابدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر لا تبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد
أعد قول ابن عمر
وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم أوصيناكم يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة انتهى.
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلا أرى داعيا لتعريف الإيمان في اللغة والشرع وذلكم أن هذا الأمر معلوم لدى طلاب العلم فذكره هنا تكرار لا أرى حاجة إليه فأقتصر على ما قصده البخاري رحمه الله من هذه الترجمة عامة ومن تراجم الأبواب التي ضمن كتاب الإيمان عامة. فمقصود الترجمة التي هي قوله كتاب الإيمان فإن مضمونها من الآثار وأحاديث الأبواب تدل على ما يأتي. أولا الرد على المرجئة سواء كانت المرجئة الغالية الذين يحدون الإيمان بأنه التصديق ومنهم الذين يحدونه بالقول وحاصل أمرهم كما يقررونه نصا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة وكذلك الرد على من يسمون بمرجئة الفقهاء وهم مرجئة متوسطة وحد الإيمان عندهم هو القول والاعتقاد وكلتا الطائفتين ضالة مضلة وإن كانت الثانية أخف من الأولى لكن كلتا الطائفتين متفقة على أن العمل ليس من مسمى الإيمان وأن الإيمان ومقتضى هذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهذا قد بينه أئمة أهل السنة وبسط في غير هذا الموضع. ثانيا الجري على ما مشى عليه أئمة السنة قبل البخاري، وهو الرد على المبتدعة، وهم كل من أحدث في الدين ما ليس منه، سواء كان ذلكم في الاعتقاد أو في العمل. وكان أئمة أهل السنة يردون على كل من أتى ببدعة تصريحا أحيانا وتلميحا أحيانا. فمن التلميح قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رأى رجلا انتفض لما ذكر ما ذكر من أحاديث الصفات، قال: ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا من التلميح، فقوله ما فرقوا هؤلاء أو ما فرق هؤلاء يعني ما بالهم وما شأنهم. ومن التصريح في الرد على المخالفين لا سيما المبتدعة ما أخرجه الطيالسي وأحمد في مسنده والسجستاني في سننه والبغوي في شرح السنن والبغوي في شرح السنة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، الحديث. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه. الأمر الثالث الذي تضمنته هذه الترجمة، فإني لما تصفحت أحاديث هذا الباب ظهر لي أن البخاري رحمه الله يقرر ما سبق من اعتقاد السلف الصالح الذين مشوا وفق نصوص الكتاب والسنة، وكانت سيرتهم تطبيقا عمليا لفهم الكتاب والسنة، وذلكم أولا الدليل على أن العمل من حقيقة الإيمان فهو منه ولا ينفصل عنه، وثانيا أن هذا العمل الذي هو من حقيقة الإيمان يتفاوت في الحكم في تركه، فمنه ما تركه كفر ينقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، ومن هذا الشهادتان باتفاق، والصلوات الخمس، أعني ترك الصلوات الخمس مع اختلاف في ذلك. وإن كانوا متفقين على أن من جحد وجوب الصلاة وهو يعلم ذلك كان كافرا عندهم مرتدا. ثانيا ما تركه ينافي كمال الإيمان الواجب، وهو يعني تركه فسق ما لم يكون التارك له جاحدا. ثالثا ما كان تركه منافيا للكمال المستحب ويعبر عنه بتفويت فضيلة كالسنن الراتبة وركعتي الضحى والصلاة بين الأذانين وصيام ست من شوال والحج بعد حج الفريضة وهكذا كل مندوب. فالخلاصة أن جميع الطاعات مفروضات كانت أو مندوبات هي من شعب الإيمان ومن خصال الإيمان وهي من الإيمان وإن كانت تتفاوت في الحكم. كما أن أهل السنة يقررون أن جميع المعاصي هي من خصال الكفر ومن شعب الكفر وإن كانت تتفاوت، فمنها ما يضاد الإيمان من كل وجه، ومنها ما ينافي كمال الإيمان، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وعلى الله قصد السبيل وبه التوفيق، ومنه التوفيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. انتهى.
هنا أثر وحديث، فالأثر قوله: دعاؤكم إيمانكم، هذا تفسير لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهو تفسير بالمثال. والثاني حديث ابن عمر، فقد تضمن دعائم الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذه دعائمه الخمس. ونلحظ شيئين بل ثلاثة: أولا البدء بالشهادتين، فالشهادتان هما بوابة الإسلام، فلا يقبل الدخول في الإسلام دونهما، معنى أو علما بمعناهما وعملا بمقتضاهما. ثانيا التثنية بالصلوات، وهذا تنبيه إلى أن الصلوات الخمس هي أعظم شعائر الإسلام العملية وأعظم أركانه بعد الشهادتين. ثالثا اتباع الصلاة بالزكاة، وهذا تنبيه إلى أن الزكاة هي أعظم الشعائر العملية كذلك، فإذا كانت الصلاة هي حق الله في البدن فإن الزكاة هي حق الله في المال. ثم أتبع رحمه الله بالحج وصيام رمضان، وهذا الصنيع يدل على أن الإسلام يتألف من هذه الخمسة، ولهذا يسميها أهل العلم المباني الخمسة، وهي تختلف في حكمها من حيث العمل والترك، فمن تركها جميعها جاحدا لوجوبها مع علمه بذلك كفر، ومن تركها تهاونا وهذا خاص بالمباني الأربعة دون الشهادتين، لأن الشهادتين لا بد لهما، لا بد منهما لمن أراد الدخول في الإسلام، وإلا فلا إسلام دونهما. فهذه المباني الأربعة تختلف، فمن جحدها، من جحد وجوبها وهو يعلم كفر، ومن تركها تهاونا. فأهل العلم مجمعون على أن تارك الزكاة وصيام رمضان وفريضة الحج فاسق ما لم يجحد. وأما الصلاة فقد قدمت لكم أن فيها خلافا، وقد بسط ذلكم في غير هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله: قد أفلح المؤمنون، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. انتهى.
تحت هذه الترجمة أمران، أولهما ما ساقه المصنف من الآية، وهي آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية. والثاني حديث أبي هريرة. فهذه الآية حاصل ما تضمنته أن الإيمان شامل لاعتقاد القلب وعمل الجوارح، فعقائد القلوب ما ذكره من أركان الإيمان الخمسة في الآية، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء في غير ما آية ذكر الإيمان بالقدر، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيتحصل أن أصول عقائد الإيمان ويعبر عنه بعقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ستة أركان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا ما تضافر عليه الكتاب ومتواتر السنة وأجمع عليه الأئمة. الشيء الثاني حديث أبي هريرة، وأقول: وأعمال الجوارح ما ذكره بعد هذه المباني التي هي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر هذه الأعمال التي هي إيتاء المال على حبه إلى أول وفاء بالعهد وغير ذلك، هذه من أعمال الجوارح وأقوال اللسان. فيتحصل من صنيع البخاري رحمه الله أن الإيمان مؤلف من القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. وينضاف إليه ما تقدم في الترجمة قبلها من التنبيه إلى زيادة الإيمان ونقصه، فيصبح الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما حديث أبي هريرة فإنه يتضمن الإشارة إلى أن الإيمان يتألف من خصال، من أعمال، وهي شعب الإيمان، وقد ذكره هنا مختصرا. وفي صحيح مسلم وغيره زيادات توضح المعنى وتجليه. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها أفضلها، في صحيح مسلم أفضلها، وفي رواية أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعند ابن أبي شيبة بضع وسبعون بابا أعظمها قول لا إله إلا الله. فيتحصل ما يأتي: أولا أن أعلى خصال الإيمان وأفضله، بل هي الشعبة الأصل فيه، قول لا إله إلا الله، وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بها. ثانيا أن من شعب الإيمان، وهذا دليل القول، ثانيا من شعب الإيمان الأعمال، وإليه التنبيه بقوله: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والثالث عقائد القلوب، وإليه التنبيه بقوله: والحياء شعبة من الإيمان. فإن الحياء أمر قلبي يحمل الإنسان على فعل كل ما هو مروءة وشهامة وعفة، ويحجز عن كل قبيح وخارم للمروءة، ولكن تظهر آثاره على الجوارح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
انتهى. هذه الترجمة ضمنها المصنف رحمه الله شعبتين من شعب الإيمان، إحداهما سلامة الناس من يد هذا المرء، فيصبح بهذه الخصلة مسلما، يعني استسلم لله عز وجل واستجاب له، فكف عن الناس أذاه من قبل يده ومن قبل لسانه، لأن هاتين الجارحتين هما أساس البطش. فأساس البطش، أساس بطش الأفعال من اليد، وأساس بطش الأقوال بإلقاء القبيح على من ليس له أهل هو اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وسئل صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. والخصلة الثانية تحديد وبيان الهجرة الحق التي ينال صاحبها الثناء الحسن والذكر الجميل وحسن العاقبة. فقد بينها صلى الله عليه وسلم بقوله والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه وتركه. فحاصل نصوص الشرع أو جل نصوص الشرع هي أوامر ونواهي. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. زاد ابن حبان وغيره في هذا الحديث والمؤمن من أمنه الناس على نفوسهم وأموالهم، أو قال وأعراضهم. فيتحصل لدينا من مجموع طرق الحديث ثلاث خصال، إحداهما في التعامل بين أهل إحداها في التعامل بين أهل الإسلام، وهي السلامة من اللسان واليد، والثالثة في حق المرء نفسه وكيف يجاهدها، والثالثة في تعامل المسلم مع المسلم وغير المسلم. من أمنه الناس، هذا من ألفاظ العموم، على نفوسهم وأموالهم. فيدخل في هذا الكافر من يهودي ونصراني، فإننا إذا وغيرهما، فإننا إذا ساكناهم وأعطيناهم عهودنا ومواثيقنا فإن برهان ذلك أن نكف أذانا عنهم، فلا نتعدى لهم على عرض ولا على نفس ولا على مال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. انتهى.
وهذه خصلة عملية أو خصلة عملية، فليس المراد بهذه الخصلة أنها أفضل الإسلام على الإطلاق، بل هذا من العام المراد به الخصوص. فالمراد إذن أي الإسلام أفضل في جانب المعاملة والتعامل مع الغير. فإن من كف عن المسلمين أذاه من قبل يده ولسانه أمن المسلمون شره. بقيت هناك خصال خير، ولكن هذه أفضلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. انتهى.
لا يزال المصنف رحمه الله يسرد في ثنايا هذا الكتاب من خصال الإيمان، وصنيعه يدل على تفاوتها كما قدمنا. وقد ذكر في هذه الترجمة خصلتين من خصال المعاملة بين أهل الإيمان، إحداهما تتعلق بالتعاون على أمور العيش، وهي إطعام الطعام. وسواء كان هذا الإطعام واجبا كالنفقة على العيال أو الزكاة أو إكرام الضيف، أو كان مستحبا كصدقة التطوع. وقد تضافرت الثانية إفشاء السلام، وهذه الخصلة تشيع بين المسلمين الألفة والأنس والمحبة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى. قال: أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. الحديث. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أفشوا السلام، يعني انشروه، أذيعوه، أشيعوه بينكم، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، إلى غير ذلك من الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحظ على هاتين الخصلتين، تارة مجتمعتين في حديث واحد، وتارة ذكر كل منهما منفردة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى.
زاد بعضهم من خير، فأصبحت هذه الخصلة مقيدة لا مطلقة، فإن المرأة قد يكون مجبولا على الأنانية والبطش والعزة بالإثم، فيحب أن يكون الناس أو من يحبهم على شاكلته، وهذا ليس مرادا في الحديث قطعا، أولا للزيادة التي ذكرناها، وثانيا أن هذه الخصال من الأنانية والبطش والعزة بالإثم والتكبر ليست من محاسن الإسلام، بل هي من أعمال الجاهلية التي يمقتها الإسلام. هذا أمر. وأمر آخر ليعلم كل مسلم ومسلمة أن المنفي هنا ليس الإيمان، ليس هو الإيمان بالكلية، وإنما المنفي كمال الإيمان، وسيتضح هذا لاحقا في أبواب الكتاب إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. انتهى.
حب النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله، وذلكم أنه صلى الله عليه وسلم هو من اصطفاه الله لإبلاغ الناس ما أراده من شرعه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين: محبة معنوية، ويقال قلبية، يعني في القلب، وهذه يستوي فيها جميع المؤمنين، والأخرى محبة حسية وهي اتباعه بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه امتثالا وتقربا إلى الله تعالى. وثمة أمر ثالث يتبع، يعني هو من الأوامر والنواهي، وهو تصديق خبره صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقرر أهل العلم معنى شهادة أن محمد رسول الله، فيقولون: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وترك ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وذلكم أيها المسلمون والمسلمات أن قبول العمل لا بد له من شرطين، وهما تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. انتهى.
حديث هذه الترجمة يتضمن بيان معناه وإيضاحه ما يأتي. أولا، هذا الحديث هو بمعنى حديث آخر صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأقول فمن استجمع هذه الخصال الثلاث فإنه يملك زمام نفسه وقهرها على فعل محاب الله ومرضيه وتجنيبها مغاضب الله ومساخطه. ثانيا تفاوت الناس في الإيمان، فالذي كمل الله له إيمانه وخالط قلبه وخالطت قلبه بشاشة الإيمان يستجمع هذه الخصال الثلاث التي في حديث الباب. فإذا استجمعها وجد حلاوة الإيمان، وهي استلذاذه بفعل الطاعات وترك المحرمات، بل قد يدع أمرا مكروها لما ملأ الله به قلبه من الإيمان. وكثيرا ما يجتهد أهل هؤلاء في المحافظة على أمور هي من السنن، لأنهم يتلذذون بالتقرب إلى الله عز وجل بفعل أوامره وتجنب نواهيه، فيجاهدون أنفسهم على ذلك. الأمر الثالث بدأ بأعلاها، بل هو الأصل، وهي تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواها من المحاب. فالمحاب التي تتوارد على القلوب كثيرة، ولكن المؤمن الحق الصادق الكيس الفطن الحازم في أمره هو من آثر تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على غيرهما من المحب، بل يرفض كل محبة تشغله أو تشغله عن هذه المحبة. ونلحظ هنا أمر أصولي حديثي، وهو أنه جمع هنا بين ضمير الله وضمير نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، جمع الضمير ثنى. وأنكره على الخطيب في حديثه، وهو عند مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، أمره بالإفراد وزجره عن الجمع. وأحسن ما جمع به بين وأحسن ما جمع به أهل العلم بين حديث الباب وحديث الخطيب أن حديث الخطيب محمول على الأدب، قالوا لأن الخطبة تحتاج إلى بسط وتفصيل. وهذا الحديث أعني حديث الباب على الجواز. الأمر لعله الرابع ذكر أصل أو ذكر أصل من أصول أهل السنة، وهي مبنى المحبة بينهم على أي شيء، فإن المحاب تختلف، وكل محبة لها منشأ معين وقاعدة معينة تنبني عليها، ولكن محبة أهل الإيمان ما هو في الحديث؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالرابطة الإيمانية هي التي جمعت بين أهل الإيمان، لا مصالح دنيوية ولا مصالح شخصية. الأصل الأخير الذي ختم به أصل من أصول السنة، وهو في عقيدة الولاء والبراء، وذلكم تلحظونه في الخصلة أو الخصلة الأخيرة، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود كما يكره أن يقذف في النار، وفي بعض طرقه كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها. وهذا يتضمن البراءة من الكفر، والبراءة من الكفر تقتضي البراءة من أهله، وهذا هو ما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم استفاض عنهم إعلان البغض في الله، وهي البراءة من ما يخالف دين الله عز وجل ومن المخالف نفسه. فمما صح عن الصحابة رضي الله عنهم أن ابن عمر لما بلغه مقالة القدرية لا قدر والأمر أنف قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه، وفي رواية في سبيل الله، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أبو داود وغيره وهو صحيح، يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو عقد لحيته أو استنجى بعظم أو استنجى برجيع دابة أن محمدا بريء منه. نعم، فالولاء هو المحبة في ذات المحبة والنصرة والتقارب في ذات الله، والبراء هو العداوة والبغض في ذات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. انتهى.
أقول الأنصار اسم إسلامي جمع الله بين قبيلتين من قبائل المدينة، وهما الأوس والخزرج، وقد كان بينهما في الجاهلية قبل الإسلام من الحروب الأمر العظيم. فلما جاء الله إليهم بالإسلام بادروا إلى نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وإيواء من هاجر إليهم من أهل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسموا الأنصار. ومن هنا كانوا متميزين في الثناء الحسن والذكر الجميل، ومن ذلكم ما ذكره في هذا الحديث، علامة الإيمان محبتهم رضي الله عنهم، وعلامة النفاق بغضهم. وهذا ليس محصورا فيهم، لكن تمييزا لهم رضي الله عنهم لما اختصوا به من المبادرة إلى نصرة الله ونصرة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة من هاجر إليه، حتى أنهم آثروهم على أنفسهم وقاسموهم أموالهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. وعن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. انتهى.
أظن أن البخاري رحمه الله أتبع هذه الترجمة سابقتها آنفا، ومراده التنبيه إلى ذكر شيء من مناقب الأنصار التي كان لهم السبق فيها، ويوضح ذلكم أن هذه البيعة هي بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، وكانت من أهل المدينة، وعددهم فيما يذكر 73 رجلا وامرأتان، وكان عبادة رضي الله عنه هو أحد النقباء في تلك البيعة، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل 12 رجلا نقيبا، وعبادة بن الصامت أحد النقباء. وهذا يقوي ما قدمه المصنف من أن حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، هذا الذي أستنبطه من صنيع البخاري في إتباع هذه الترجمة سابقتها. بقي أمر. ظاهر الحديث نصا أن من وفى ببنود تلكم البيعة فأجره على الله، وهذا لا إشكال فيه، فإن من وفى بإخلاص العبادة لله وما يعقده الإمام من العقود والمواثيق فله أجره، فالتوحيد هو أساس الدين وقاعدته وأصله، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. بدأ بالتوحيد، وهذا التوحيد يؤخذ من نفي الشرك. الأمر الثاني في قوله: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إلى آخره. ظاهره أن من نقض شيئا من بنود هذه البيعة أنه تحت ومات على ذلك مستورا فهو تحت المشيئة، والناظر في نصوص الكتاب والسنة يظهر له غير هذا الأمر، وذلكم أن الكتاب الكريم ومتواتر السنة قد تضافر على أن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار. وأخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود: قال رسول الله كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو لله ندا دخل النار. وقلت أنا، يعني من؟ ابن مسعود: ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فيتلخص من هذا التقرير أن قوله: فمن أصاب من ذلك شيئا وستره الله، إلى آخره، مخصص وليس على عمومه. تخصصه آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما في معناها وقد أوردنا من الأحاديث وقد أوردنا بعضها، فيصبح الشرك غير داخل في هذه المشيئة، فإن الشرك لا يغفر لمن مات عليه، لا يغفره الله إلا بالتوبة. وقد بسط الفرق بينه وبين وقد بسط الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر في غير هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. انتهى.
هذا الحديث إيضاحه في حديث حذيفة الطويل، وهو عند الشيخين وغيرهما، وفيه قال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني أمر الدعاة إلى جهنم، وأن من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فيتلخص لنا من حديث الباب وحديث حذيفة أن المسلم حيال الفتن له حالتان، أو للناس حوله حالتان، إحداهما أن يكون للمسلمين جماعة وإمام تنفذ فيه كلمتهم ويسوسهم ويقدر على أمرهم ونهيهم. أقول حينما تموج الفتن وتعصف بالأمة، فإن الناس صنفان، وإن شئت فقل للناس حالان: حال هم فيه مع جماعة مع إمام يقدر على سياستهم وتنفذ كلمته فيهم أمرا ونهيا، فالواجب الانحياز إليه والانضواء تحت رايته، ولا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتات عليه، بل يتعاونون معه في جمع الكلمة وتوحيد الصفوف، ويسمعون له ويطيعون له ما لم يأتي بمعصية، ما لم يأمر بمعصية. ومن ذلكم أنهم لا ينازعونه ما يراه من عقد المواثيق وإبرام العهود بينه وبين سائر الأقطار، وإن كانت الأقطار المجاورة كافرة، فإن منازعته منازعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إذن مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحال الثانية أن يكون الناس فوضى، ليس هناك جماعة وإمام، أو يوجد إمام سلطان لكنه ضعيف ليست له شوكة، وقد سادت رايات الفوضى والجماعات الغوغائية في الأمة. فالواجب على المسلم النجاة من هذه، البعد عن هذه الرايات العمية، فلا ينضوي تحت راية منها أبدا، بل يجب عليه أن ينأى بنفسه، فإذا غلب على أمره وطوقته راية من الرايات، راية من الرايات العمية الفوضوية، واحتوت قريته، احتوت مدينته أو قطره، في ذلك الوقت يسكن. أما ما دام أنه قادر على الفرار فليفر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن المسلمين الذين تسود أقطارهم الفوضى والهمجية والرايات العمية وتضعف في البلد كفة السلطان، انحازوا بأنفسهم ولم يعطوا أي جماعة، لم يعطوهم انحيازا ولم ينضموا إليهم، لخابت هذه الجماعات الفوضوية، لم تجد أحدا يتبعها، فترجح فيما بعد كفة السلطان المسلم وشوكته، فتجتمع جماعة المسلمين وتتوحد صفوفهم ويترصون في مجتمع واحد يسوده سلطان واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال ما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. انتهى.
إجمال ما تفيده هذه الترجمة: وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والتنبيه إلى أن إخلاص العمل لله وحده لا يكفي، فلا بد أن ينضم إلى ذلكم تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة. وإن جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل التوحيد والسنة. وقالوا: الأعمال من حيث اجتماع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أصناف أربعة: أحدها ما كان خالصا لله موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها ما كان خالصا لله غير موافق السنة، وثالثها ما كان موافقا للسنة وغير خالص لله، ورابعها ما كان غير خالص لله وغير موافق للسنة. والسؤال: أي هذه الأعمال هو أسعد عند الله عز وجل؟
أول.
ما هو الأول؟ لماذا؟ لأنه جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبقية وهي ثلاثة ليست مقبولة عند الله عز وجل. وعلى هذا تضافر الكتاب والسنة وإجماع أئمة العلم والإيمان والدين. من ذلكم سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن معنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر هذا فإن الترجمة تفصيلا تتضمن ما يأتي. أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التزود من أعمال الخير، ولذلكم رأوا أن يزيدوا في التعبد على ما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على حسن نيتهم وشدة محبتهم للخير، ولا يشك أحد في إخلاص أولئكم الصفوة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا استنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لأن هذا العمل الذي يريدونه زيادة على ما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من المتابعة، هذا إخلال في المتابعة. ثالثا تأكيدا منه صلى الله عليه وسلم على الحظ على التمسك بسنته وعدم تجاوزها، قوله إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. وإيضاح هذا أو مما يوضح هذا ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه فأن ثلاثة رهط أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله، فقال أحدهم إني أقوم الليل أبدا، وقال الآخر إني أصوم ولا أفطر، وقال ثالث إنه لا يتزوج النساء، وفي رواية قال رابع إني لا آكل اللحم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فدعاهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني.